أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة رأي السيد الخوئي يرحمه الله، والقائل عند اختلاف المجتهدين أو المجتهدين مع التساوي يجب الرجوع أو يجب العمل بأحوط الأقوال، وأن الإجماع المدعى من قبل الشيخ الأنصاري وغيره رحم الله الجميع ليس بإجماع تعبدي يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. ثم قلنا أيضا أن لكلام السيد الخوئي يرحمه الله ما يؤيده. لماذا أو ماذا يؤيد رأي السيد الخوئي؟ قلنا توجد نصوص المتقدمة التي تأمر بالتوقف والإرجاء عند تعارض الأخبار أو الأخذ بالاحتياط، فمعنى ذلك أن المسألة ليست تدلل على وضوح في الرجوع إلى الرأيين المختلفين عند التساوي. نعم، بعد ذلك فصلنا، قلنا إن الأخذ بأحوط القولين ليس مطلقا، وإنما في بعض الصور، كما في صورة ما إذا كان أحوط القولين يتفق مع الأصل العملي الشرعي أو العقلي، مثل صورة استصحاب التكليف أو صورة الشك في المحصل. فهنا نأخذ بأحوط القولين، أما إذا كان أحوط القولين لا يتفق مع الأصل إذا صح التعبير، بل الأصل على خلافه، يسوغ حينئذ الأخذ بالأصل العملي الآخر المخالف له، لأن أحوط القولين سيسقط بالمعارضة، وبالتالي يجوز لنا الأخذ بالأصل النافي. إن قلت كيف نلجأ إلى هذا التفصيل، يعني لا نأخذ بالاحتياط مع أن الاحتياط المفروض أن يتعين كما قال المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، أجاب الماتن أن ما يمنع من رجوع العامي للأصل الذي ذكرناه هو وجود علم إجمالي كما قلنا، وجود علم إجمالي كبير بأن الشارع له تكاليف يجب على المكلفين أن يعملوا بها، ولكننا أثبتنا أن هذا العلم الإجمالي الكبير هذا ينحل بالتكاليف المعلومة غير موارد الاحتياط، أي مثل موارد اتفاق المجتهدين أو مثل المسائل الواضحة، وبالتالي يعني ما يمنع من الأخذ بالأصل الترخيصي لا يشكل مانعا، ما يتوهم كونه مانعا لا يشكل مانعا، ولو قيل لنا إن بعض المسائل التي نجري فيها الأصل قد تكون مطلوبة، فإذا قلنا لا نعلم يأتينا النداء في يوم القيامة هلا تعلمت، راح نجيب على هذا الإشكال نعم، يأتينا النداء متى؟ أي لو كنا لم نفحص، لم نتعلم المسائل التي قلنا ينحل بها العلم الإجمالي ذلك الكبير، أما في حالة الفحص فلا يقال لنا هل تعلمت. وصل بنا الكلام إلى هذا المطلب، كلامنا في هذا اليوم، وبالتالي أيضا ذكرنا ماذا؟ ذكرنا تتمة أو خاتمة، أن القول بوجوب الاحتياط في حالة تساوي المجتهدين أو المجتهدين لا يتم كما قال المحقق الخوئي، بل لابد من التفصيل الذي ذكرناه. مسألتنا اليوم فيما لو عجز المكلف عن تشخيص نعم الموارد التي يجب فيها الاحتياط، بعض الموارد ما يعلم كيف يحتاط فيها، فهنا ماذا نقول له؟ إذا ما تعلم كيفية الاحتياط عليك أن ترجع إلى أقوال المجتهدين، وأن تعمل إما بأحوط القولين على رأيي المجتهدين المختلفين، أو ماذا؟ أو تقلد. هذه خلاصة المتن، عنده رأي في مقام الرد على المحقق الخوئي، يقول المتن خلاصة قول المتن، وهذا القول يعني قريب من ذوق المتشرعين، القول الذي يتبناه صاحب المحكم من القرب بمكان من ذوق المتشرعين. خلاصة القول كالتالي: احنا كيف نكلف العامي عوام الناس، كيف نقول لهم خذوا بالاحتياط عند تساوي المجتهدين في الفضيلة، شلون نقول لهم هذا مع أن العمل بالاحتياط فيه عسر وفيه حرج وفيه صعوبة أن يتعلم العامي هذه المسائل الخلافية. من الواضح كيف نقول للعامي، خصوصا عند التزاحم بين الأحكام الشرعية، شلون يشخص العامي مثلا تقديم بعض الأحكام الشرعية على بعضها الآخر؟ إذن المسألة لا ينبغي أن يصار فيها أو أن نذهب إلى ما قاله المحقق الخوئي يرحمه الله من دون الالتفات إلى هذه الحيثية التي يريدها الماتن، وهي مسألة وجود العسر والحرج وعدم المكنة للعامي أن يشخص موارد الاحتياط وأن يرجح في موارد التزاحم. فإذا قلنا مثلا عند التساوي بين المجتهدين أو بين المجتهدين، إذا ما يوجد إلا ما يوجد إلا اثنان، وجد اثنان فقط، شو نقول؟ إذا تساوى الاثنان في الفضيلة في العلم فعليك أن تحتاط، والحال أن الاحتياط يلزم منه مثلا إتارة يصلي قصرا وأخرى تماما، يصوم ويقضي الصوم، يتيمم ويتوضأ، وهلما جرى من المشقة في التكليم. المسألة إذا نظرنا إليها من خلال هذه الحيثية صعب علينا، أو على الأقل نقول نتوقف فيما يقوله السيد الخوئي يرحمه الله. ليش؟ لأن المسألة ليست بهذه البساطة أن نقول للعامي عليك بالاحتياط، الطريق أو الفتاوى المنجزة في حقك هي الفتاوى الاحتياطية مع وجود هذا العسر والحرج والصعوبة في أدائه للتكليم. الماتن يقول خصوصا إذا التفتنا إلى أن المبنى عند الأصوليين هو التساقط كما مر، عند الماتن على الأقل وجمع التساقط بين الدليلين المتعارضين في حالة التساوي. طيب ولا مرجح، كيف يعمل العامي؟ يعني معنى ذلك أن على العامي أن يحتاط كثيرا. وخصوصا أيضا يقول الماتن خصوصا أنه إذا صار أحد المجتهدين أعلم، ولكن أيضا ما نعرف هل هو ألف أو باء، راح يصير نفس الكلام بالنسبة للمتساويين، يعني راح تكون الدائرة أكبر مو فقط في المتساويين بل حتى أيضا مع كون أحدهما أعلم، ولكن لا نعلم بالأعلم منهما. أي وخصوصا أيضا إذا قلنا أيضا الحمد لله رب العالمين، متى يتعين الرجوع إلى الأعلام؟ يتعين فيما إذا كان هناك تفاوت في الفتاوى بوجه يعتد به. أما إذا كان الاختلاف في الفتاوى مثلا بوجه لا يعتد به، مثلا أحدهما يفتي بالكراهة والآخر بالاستحباب، هذا لا يتعين الرجوع للأعلم. والموارد بسيطة. ليش؟ لأن هذه الفتاوى الاختلافية ليست بإلزامية حتى نقول يتعين الرجوع إلى الأعلم. فلما نقول في هذه الموارد، إيش راح نشوف؟ يعني موارد بسيطة، موارد الاختلاف. المهم وإن كانت بسيطة إلا أن الدائرة راح تتسع، ويصعب على العامي أن يحتاط في هذه الدائرة الواسعة. بالتالي شو نقول للعامي؟ يقول حري بنا في هذا المقام أن نقول للعامي عند اختلاف المجتهدين مع التساوي في الفضيلة أن قاعدة نفي العسر ونفي الحرج تقتضي أن يكتفي الشارع بالتخيير. ليش؟ لأن الشارع يكتفي بالموافقة الاحتمالية في أداء التكليف، وقد ذكرنا ذلك في بعض تنبيهات البراءة. فلا نقول له عليك بالاحتياط بين المجتهدين المتساويين في الفضيلة، بل نقول له يجوز لك الرجوع إلى أحدهما تخييرا لاكتفاء الشارع المقدس بالموافقة الاحتمالية. ويضيف الماتن إلى هذا الأمر، يقول خصوصا على رأي الماتن العلماء يختلفون، بس العلماء بعضهم أحياء، بعضهم شنو؟ انتقل إلى رحمة الله بناء على حجية تلك الآراء للعلماء الذين ارتحلوا عن هذه الدنيا، وفتاواهم ماذا؟ الآن أصبحت خصوصا في 100 سنة الأخيرة فتاوى هؤلاء الفقهاء الذين انتقلوا إلى رحمة الله دونت، لهم رسائل عملية موجودة، مثل التعليقات على العروة الوثقى، ما أكثرها. طبعا الفتاوى للعلماء الأقدمين لم تدو، لكن للمتأخرين أو بعض الفتاوى للأقدمين قد ذكرت. فلو طلبنا من العام أن يحتاط في هذا الكم الهائل من آراء العلماء المتقدمين لأوقعنا العامي في الحرج الشديد. قد يقال إن الاختلاف بين أولئك العلماء من المتقدمين نادر، لأن الفتاوى التي صدرت عنهم ومنهم لم تحرر، لكن البعض من فتاواهم قطعا حرر وذكر لنا ونقل. فإذن لو أوجبنا الاحتياط على العام كما قال المحقق الخوئي يرحمه الله لأوقعنا هذا العام في حالة من العسر والحرج. بالإضافة إلى ذلك، أي نقول في عصور الأئمة عند اختلاف الفتاوى ما يعني ما كان الرأي السائد هو ماذا؟ التساقط بين الرأيين المتعارضين، وإنما شنو؟ كما قلنا الأخذ بشنو؟ بالتخيير كان رأي سائد أيضا من جملة الآراء، يعني بأيهما أخذت من باب التخيير وسعك، فهذا أيضا يكون نضعه على الباء أو في الحسبان. المهم بأن القول بالاحتياط كما ذهب إليه المحقق الخوئي يرحمه الله لا يخلو من إشكال، مع الالتفات إلى هذه الحيثيات التي ذكرناها. بمعنى أننا لو قلنا، يعني هذه حيثية جديدة بعد أيضا يذكرها الماتن، لو قلنا بالتساقط عند تعارض القولين المختلفين مع التساوي في الفضيلة لكان الرجوع إلى المجتهدين لا يفي بالغرض، لا يحقق لنا المطلوب. فإذن الماتن شو يقول؟ يقول إنما أفاده المحقق الشيخ الأعظم، إنما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله وقال به غيره من وجود إجماع على التخيير في حالة التساوي مع اختلاف الأقوال، لعل المنشأ مو فقط الإجماع، وإنما لهذا الإجماع ما يبرره ما يعضده من أن القول بالاحتياط قد يوقع المكلفين شنو؟ في شيء من الحرج، بل قد يلزم منه ماذا؟ الهرج والمرج، أو الهرج والمرج. فلذلك لا نستبعد صحة الأخذ، صحة الأخذ بشنو؟ الأخذ بالتخيير عند تساوي المجتهدين واختلاف الأقوال فيما بينهم، والقول بوجوب الاحتياط كما ذهب إليه المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية لا يخلو عن شنو؟ عن بعد عن سليقة الشارع المقدس. ليش قلنا لا يخلو عن بعد عن سليقة الشارع المقدس؟ لأن الشارع المقدس يريد التسهيل، يعني يريد ماذا؟ ألا يوقع المكلفين في الحرج والعسر، خصوصا إذا التفتنا إلى بعض الروايات والآيات القرآنية كقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن الماتن يقول هنا لابد أن نلتفت إلى شيء، لما نقول إن على المكلف أن يلتزم بالأخذ بأحد القولين عند التساوي، يعني يجوز له أن يرجع إلى ألف وباء إلى أحدهما، ولا يجب عليه الاحتياط للزوم العسر والحرج. إيه هنا الحرج طبعا، أي حرج؟ الحرج الفعلي الذي يعتد به، لأن هذا مورد اليقين من سقوط الاحتياط. أما إذا كان الاحتياط في مسائل بسيطة، مثلا صح يوجد عندنا اختلاف بين المجتهدين، لكن الاختلاف شنو؟ في ثلاث مسائل مثلا، مسألة مثلا في صلاة الجمعة، واحد يقول بوجوبها على الأحوط، والثاني يقول لا مخير، والمسألة الثانية مثلا شنو؟ واحد يقول نعم بالقصر والآخر بالتمام، وهو هذا بالنسبة لحاله نادر أن يسافر، يعني مو كثير، ما عنده أسفار متعددة، لم تبلغ إلى كثرة السفر حتى يصير أيضا بعد يجوز له الإتمام، لكن أسفاره نادرة قليلة، فلا يجب عليه أن يحتاط إلا في هذه الأسفار القليلة، كأن يسافر مثلا في السنة مرتين، في كل سفرة مثلا لمدة يوم أو يومين. فلو قلنا له بالاحتياط، هذا احتياط لا يلزم منه العسر والحرج. خلاصة، يعني متى لزم من الاحتياط؟ الحرج الفعلي بوجه يعتد به كما يقول المات، يكون ذلك أمارة على جواز الرجوع إلى أحد المجتهدين المتساويين. أما إذا كان الأمر يلزم منه شنو؟ يلزم منه العسر والحرج على وجه يعتد به، سقط عنه ذلك. هذه خلاصة رأي الماتن في رده على المحقق الخوئي يرحمه الله. ارجعوا إلى التطبيق. قال نعم، وبالجملة لا مجال لإطلاق الفتوى بوجوب الاحتياط على العام في فرض تساقط فتاوى المجتهدين أو المجتهدين في حقه، بل يتعين التفصيل بين الموارد على حسب ما ذكرنا. في بعض الأحيان نعم يأخذ برأي أحدهما إذا كان موافق للاحتياط، في بعض الأحيان يترك الرأي إذا كان موافق مع الأصل. نعم لو عجز العام عن تشخيص موارد الاحتياط المذكورة وتعذر عليه التمييز فيما بينها، فحيث كان ذلك ناشئا من جهله بالحكم الظاهري للشبهة الحكمية للموضوعية، يلزمه الرجوع للمجتهدين في تعيينه، أو للمجتهدين في تعيين الوظيفة العملية في الشبهة الحكمية. وإذا ما تعين له ذلك، يلزمه أن يحتاط بمتابعة أحوط القولين. ثم نجي إلى رأي الماتن في المسألة، يعني الماتن يريد أن يقترب من رأي الشيخ الأعظم وغيره من الرأي المشهور بأن المجتهدين أو المجتهدين إذا تساووا أو إذا تساويا في الفضيلة جاز الرجوع إلى أحدهم أو إلى أحدهما على نحو التخيير. ليش؟ يقول شوف، الإنصاف يؤيد هذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم وذهب إليه غيره. هناك ما يؤيد هذا الرأي، شنو؟ وهو الإنصاف. إنصاف أن التمييز بين الموردين يعشر على العام في الأعم الأغلب، بل يتعذر خصوصا مع اختلاف المجتهدين في تحديد كبريات الأصول. مثلا قلنا احنا الآن نشوف البراءة العقلية تجري أو الاحتياط في الشبهات الحكمية، كما أن الاحتياط فيه عسر عليه في الأعم الأغلب، فإن تعلم مسائل الخلاف وكيفية الاحتياط والترجيح بين جهات الاحتياط عند التزاحم في الأحكام لا يتهيأ ذلك لعامة الناس، ولا سيما مع كثرة المجتهدين. شلون أحتاط بين فتاواهم فأقصر تارة وأتم أخرى، أصوم وأقضي؟ نعم، وخصوصا مع البناء على التساقط مع التساوي للأصل، يعني الأصل أن المتعارضين يتساقطان، فذلك يقتضي البناء عليه مع احتماله أيضا. يعني إذا احتملنا أن شنو؟ أن المجتهدين يتساويان، نحتمل أن أحدهما أعلم، لكن لا، نحتمل أنهما يتساويان، هذا راح ينضم هذا الاحتمال، فالدائرة تتسع لعدم إحراز المرجح. ويقتضي أيضا البناء على الاحتياط مع العلم بالتفاضل وعدم تعيين الأفضل، ومع ما يأتي إن شاء الله تعالى من اختصاص مورد السيرة على ترجيح الأعلم بما إذا كان التفاضل بوجه يعتد به، فإن ملاحظة جميع ذلك توضح كثرة موارد الاحتياط ولزوم تحقق الحرج من هذا الاحتياط، وحينئذ يكون مقتضى قاعدة نفي الحرج ونفي العسر عدم لزوم الاحتياط في امتثال التكاليف عند اختلاف آراء المجتهدين مع التساوي في الفضيلة، واكتفاء الشارع من المكلف بالموافقة الاحتمالية. ليش؟ لما ذكرناه فيما سبق في تنبيهات البراءة من أن الشارع قد يكتفي بالموافقة الاحتمالية، ولازم ذلك متابعة أحد المجتهدين تخيرا. يصير الإجماع الذي ادعاه الشيخ الأعظم وادعاه غيره في محله، لتحقق مقتضى الحجية في متابعة أحد الرأيين، ولأن ذلك يعني اتباع أحد الرأيين هو المتيقن في صورة الموافقة الاحتمالية. أنا ما أقدر كمكلف أسير بالنحو الوسطي الذي ينسجم مع ما يريده الشارع المقدس مني إلا بهذه الكيفية، يعني الإتيان بالتكاليف على نحو الموافقة الاحتمالية، لأن الإتيان بها على نحو اليقين يستوجب ماذا؟ العسر والحرج. بل الالتفات لجميع ما ذكرنا ولكثرة اختلاف العلماء بالوجه المذكور في جميع العصور، يعني انت يقول لا تنظر إلى أقوال العلماء الذين يتساوون في الفضيلة ويختلفون في الرأي إلى زمانك وحده، بل انظر أيضا إلى الأزمنة المتقدمة، جميع العصور بالوجه المذكور في جميع العصور، وغلبت عدم سهولة تشخيص الأعلم يوجب الاطمئنان بعدم تشريع التقليد بالوجه المقتضي للتساقط بين أقوال المجتهدين عند التساوي واختلاف الفتاوى. وهذا الشيء يكشف لنا على أن الشارع المقدس يكتفي بالرجوع إلى أي واحد من هؤلاء المجتهدين باكتفائه في جواز التقليد بالعلم والاقتصار في لزوم الترجيح بالأعلمية على صورة وجودها وتيسر تشخيص الأعلم. أما لو أعلم بوجود أعلم لكني لا أشخصه، يسوغ لي أن أرجع إلى أي واحد منهما إذا يعني هما اثنان، وتيسر تشخيص الأعلم كما هو مفاد الإجماع المدعى. وبعبارة أخرى، الالتفات لوجود اختلاف بين المجتهدين في العصور السابقة وإن كان نادرا لعدم تحرير جميع الفتاوى، إذا كان هناك تحرير لبعض الفتاوى التي ذكرت في الكتب، ولذا منعنا من السير على التخير، إلا أنه لما كان كثيرا في نفسه خصوصا في عصور الأئمة. وإحنا رأينا بعض الروايات التي تقول نعم يفتي هذا بمسألة وذاك بمسألة مخالفة لهذا، أي الفتويين نأخذ؟ يسألون المعصوم عن أصحابه الذين يتوصل كل منهما إلى رأي يختلف مع الآخر، خصوصا في عصور الأئمة عليهم السلام بسبب الابتلاء بما يوجب خفاء الواقع. فلو كان مبنى تشريع التقليد على التساقط بين الفتويين المتعارضتين، يلزم عدم وفاء تشريع التقليد بحاجة المكلفين في مقام العمل، يعني أنهم صح أن الشارع قال لهم يعني ارجعوا إلى رواة حديثنا أو ارجعوا إلى المجتهدين الذين نظروا في حلالنا وحرامنا، لكن هذا الرجوع ما راح يحقق لنا المطلب. ليش؟ لما قلنا أن في الأعم الأغلب هناك تساوي، أو في الأعم الأغلب لا يتحقق تشخيص الأعلى في الأزمنة السابقة. يمكن في هذه الأزمنة قد نتعرف على الأعلم بسهولة أكبر نتيجة لماذا؟ لهالاتصالات التي تعطينا وهالبحوث اللي نعم محررة ومقررة ومكتوبة. فإذا في الأزمنة السابقة لو كان البناء على القول بالتساقط عند الاختلاف لما كانت الفتاوى يعني تحقق المطلوب منها، لأن هذه الفتاوى دائما راح ماذا؟ تسقط بالتعارض فيما بينها، فلن يستفيد المكلف في الرجوع إلى من يجوز له أن يرجع إليه في تقليده. وإن تخيل وفاؤه بسبب الاختلاف، لكن هذا التخير ليس في محله، إذن ما هي النتيجة؟ يقول فالإنصاف أن الإجماع في المقام الذي ادعي من الشيخ الأنصاري ومن غيره بعد الالتفات إلى لزوم الحرج نوعا من مخالفته، بل الهرج والمرج أو الهرج والمرج، يشرف بالمتأمل على القطع بالتخير، وأن التضييق بإيجاب الاحتياط كما قال به المحقق الكويتي رحمه الله بعيد عن سليقة الشارع المقدس. بس عندما نقول ينبغي عليه أن يحتاط، نعم احتياط إذا كان لا يلزم منه عسر وحرج، أما إذا كان يلزم عسر حرج قلنا بسقوط الاحتياط. ينبغي أن نلتفت إلى هذه الحيثية، الحرج مو أي حرج، لا، الحرج على وجه يعتد به عقلائيا. ولذا يقول الماتن: وإن كان ينبغي الاقتصار على الحرج الفعلي بالوجه الذي يعتد به العقلاء، لأنه هو المتيقن، والله سبحانه وتعالى هو العالم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.